الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 60 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 12 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي شيخ الإمام أحمد أبو سعيد قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوعا بين الوضوعين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب سبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وفي الرواية الأخرى فنام فاضطجع في عرض قال أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى. وفي رواية ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأصبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت. وذكر من هذه الروايات أنه حين قام من النوم نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات فقرأ الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين. وروايات كثيرة في هذا الحديث في الصحيحين. وكان من دعائه ما تقدم إلا أنه في رواية قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا. وهذا الحديث عمد في قيام الليل، فقد امتن الله عز وجل على الأمة ببيتوتة ابن عباس رضي الله عنه عند خالته ميمونة مع أنه كان في سن صغير، إلا أن همته كانت عالية حيث عزم على البيتوتة عند خالته ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وجعل الله عز وجل في هذه النية خيرا عظيما وبركة كثيرة. ومن السنن التي نقلها ابن عباس في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من المسجد صلى 4 ركعات ولعلها من قيام الليل كما جاء في بعض الروايات. ومنها أنه بات يتحدث مع أهله، وعليه بوب البخاري باب السمر في العلم. أو باب السمر مع الأهل ونحو ذلك. ومنها نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا نام نفخ. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حيث قام مرات، وفي كل مرة يقرأ الآيات ويتوضأ ويصلي. ومنها استحباب السواك عند القيام من النوم. ومنها فضيلة إصباغ الوضوء. ومنها إيقاظ النائم للتزود من الخير. ومنها حرص صغار الصحابة رضوان الله عليهم على طاعة الله عز وجل. ومنها مسح النوم عن الوجه حتى يذهب الكسل والنعاس. ومنها فضل 10 آيات من آخر سورة آل عمران، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهن متدبرا لهن. ومنها أن عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وصلى 11 ركعة. ومنها أن السنة أن يكون المأموم عن يمين الإمام، وأنه لو صلى عن يساره فصلاته صحيحة، إلا أنه أساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بإعادة الصلاة. ومنها فضيلة هذا الدعاء وحاجة الإنسان إلى أن يدعو الملك العلام سبحانه وتعالى: اللهم اجعل في قلبي نورا. والمراد بالنور هنا النور المعنوي، نور الإيمان، نور السنة، نور العلم، نور الهداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا وفي بصر نورا، وإن كان أعمى يشرع له هذا الدعاء حتى يبصر الحق الذي أوحاه الله. وفي سمع نورا حتى لا يسمع إلا الحق ويتبصر سمع استجابة، لأن الله عز وجل قال عن الكفار: صم بكم عمي، مع أنهم يبصرون بأعينهم ويتكلمون بألسنتهم ويسمعون بآذانهم، ولكنه عمى وصمم وبكم البصيرة. وعن يمين نورا محاط بالهداية جميع جوانبه، عن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، محاط بالهداية وأسباب السلامة من الغواية. وعظم لي نورا، وهذا دعاء بالنور أكثر مما ذكر. ثم يقول أيضا في بعضها: وفي شعري نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي بشري نورا. قوله 7 في التابوت معناه: وذكر في الدعاء 7، أي 7 كلمات نسيتها. قال: والمراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع. أي 7 في قلبي ولكن نسيتها. فمثل هذا الحديث يحرص المسلم على حفظه والإتيان به، فإن الله عز وجل إذا جعل لك نورا فأنت في خير عظيم. ولو كنت في أشد ظلمة فأنت في هداية، ولو كنت في أشد المحنة فأنت في هداية. نور حتى في الصبر على الأقدار والصبر على الشدة واللأواء، نور في فهم القرآن وفهم السنة، نور في الفقه في دين الله عز وجل. يعني ربما تحفظ الآيات في زمن يسير مع فهمها وتدبرها وتعقلها مع الخشوع والخضوع وغير ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التأديب، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يفتل إذن ابن عباس. وفي هذا الحديث من الفوائد تعاون على البر والتقوى، من حيث أن بلال جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن سنة الفجر ركعتان خفيفتان قبلها، وقد تقدم يقرأ في الأولى بالكافرون مع الفاتحة قبلها، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا خشي من تحرج غيره أن يتغافل، فإن ابن عباس أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما. وفي هذا الحديث من الفوائد الألفة بين الرجل وخالته، فهي بمنزلة الوالدة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز النوم على بساط واحد، لكن على الإنسان أن يكون نبيها، لا يقول هذا طفل ما ينتبه أو صغير لا يعقل، فقد ينتبه لما يدور بين المرأة وزوجها فيقع له بذلك فساد. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا في هذا الباب، بعيدا عن أعين الناظرين صغارا كانوا أو كبارا. وفي هذا الحديث من الفوائد تنوع وقت قيام الليل بين أوله وآخره ووسطه. وفي هذا الحديث من الفوائد ما دل عليه حديث ابن عمر قبل صلاة الليل مثنى مثنى. وفي هذا الحديث من الفوائد إيكاء القربة حتى لا يدخلها ثعبان أو حشرة، لا سيما حين يقوم الإنسان من الليل، ربما لدغ أو أصيب بأذى وهو لا يعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد تخفيف الوضوء إذا احتاج إلى ذلك، والإصباغ والإبلاغ إذا احتاج إلى ذلك. وفيه من الفوائد أيضا أخذ الاحتياطات، فإن الإنسان يعلق ما معه من المتاع مثل الماء، مثل العسل، مثل بعض الأطعمة، والآن هناك الثلاجات، حتى لا تأتي إليها الحشرات وتدخلها وتقع فيها. وفي هذا الحديث من الفوائد الاضطجاع بعد قيام الليل، لأن الإنسان يكون قد تعب، لا سيما الذي يطيل الصلاة. وفيه أيضا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فكان يبات عند واحدة كل ليلة. وفيه أن نوم الأنبياء غير ناقض للوضوء من قوله ولم يتوضأ، ومنها أن ركعتي الفجر خفيفتان، وقد تقدم في حديث عائشة. جاء في الرواية الأخرى قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. جاء في بعض الروايات واجعلني نورا بدل واجعل لي، واجعلني واجعل لي، كلاهما فلا حرج من قول واجعل لي نورا واجعلني نورا، المراد به النور المعنوي لا المراد به النور الحسي. وقد قل بعضهم أدبه مع هذا الحديث وقال بدل هذا الدعاء اجمع قل واجعلني لمبة أو اجعلني قنديل أو نحو ذلك، وهذا من السفة، وإنما يقول هذا من لا يعقل أمر الدين. وإن قاله على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه يكفر لقول الله عز وجل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء في بعض الروايات أن مجموع هذه الكلمات 19 كلمة، أغلبها مذكور إلا ما كان من الثنتين التي نسيهما كريب. وفي هذا الحديث من الفوائد الهمة العالية من قوله لأنظرن كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنه قد نظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. وفيه تكرار السواك من قوله كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. وفيه أن الوتر 3 ركعات متصلات من قوله ثم أوتر ب3. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل امتثالا لقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا الحديث من الفوائد إذا أراد الطفل أن يمر بين يديك وغير ذلك لك أن تمشيه من خلف ظهرك أو أن تقدم حتى يمشي من خلفك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شاه تريد أن تمر بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قد جاء صلاة 13 ركعة عن عائشة وأم سلمة وابن عباس. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى 2 ركعتين خفيفتين، أي افتتح بها الصلاة. وسيأتي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين، لكن هذا معل. والثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين عن عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه. قال ثم صلى 2 ركعتين طويلتين ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. فيها أن الإنسان يبدأ بالتطويل ثم يخفف، لأنه كلما طال قيامه ضعف قوته ونشاطه، فلا بأس أن يطيل في حال قوته ويخفف في حال ضعفه. وزيد بن خالد الجهني يعتبر ممن روى قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله جابر في قصة جبار كما سيأتي. وبالسند المتصل حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعته، قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفي فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. المشرعة بفتح الراء والشريعة هي الطريقة إلى عبور الماء إن حافت نهر أو بحر وغيره. قوله ألا تشرع بضم التاء وروي بفتحها والمشهور في رواية الضم. ولهذا قال بعد وشرعت، قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه. وقوله ألا تشرع معناه ألا تشرع ناقتك ونفسك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في السفر، من قوله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة ماء جاري يحتاج إلى عبور، قال ألا تشرع يا جابر، يعني حتى ينظر هل يتحمل الماء المرور أم أنه عميق ونحو ذلك. قال قلت بلى، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعته ثم ذهب لحاجته لبول أو غائط ونحو ذلك، ووضعت له وضوءا ليتوضأ لأنها من نواقض الوضوء. قال فجاء فتوضأ ثم قام في صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، فيه أن الواحد لا يكون جماعة وأنه يكون عن يمين الإمام، وفيه جواز صلاة في ثوب واحد وقد تقدم. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا حديث متفق عليه، لكن سيأتي حديث أبي هريرة، والحديث المرفوع من قوله معلول، والحديث المرفوع من فعله ثابت. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا على الاستحباب للوجوب. إلى هنا بارك الله فيكم.